برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
من سبوتنيك أحييكم وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج. قرر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي أمس. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت اليوم في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي أمس في جنوب لبنان. وأدان الرئيس ميشيل عون اعتداء العدو الإسرائيلي في الجنوب واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان، وخاصة وأن مجلس الأمن سيبحث قريبا بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب. فيما قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إن إسرائيل اعتادت على سيادة لبنان مجددا وخرقت القرار 1701 أمس الاثنين عبر تصعيد عسكري خطير. وحسب مراسلة سبوتنيك في لبنان، أضاف دياب خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع: العدو يعمل جاهدا لتعديل مهام اليونيفيل وقواعد الاشتباك معنا، لذا أدعو للحذر في الأيام القادمة لأني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة، كما قال رئيس الحكومة حسان دياب. وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين أنه أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان بعد تسلل عناصر من حزب الله إلى مناطق إسرائيلية، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته. لكن حزب الله نفى الرواية الإسرائيلية وقال في بيان رسمي إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعة، هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تسلل لمجموعة مسلحة عبر الحدود، يعني نفى حزب الله قيام عناصره بإطلاق النار أو الاشتباك مع الجانب الإسرائيلي، وتوعد بأن الرد سيكون ردين. يعني سيادة العميد، كيف تقرأ ما جرى أمس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟
واقعا يقرأ ما حصل من زاويتين، من الجانب الإسرائيلي له وجهة نظر، ومن الجانب المقاوم له الرد والإيضاح. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، يبدو أن إسرائيل بتأثير الحالة النفسية التي تعيشها بعد استشهاد المقاوم في سوريا وبنتيجة الضغط النفسي الذي يعانيه الجنود، وقعت بشيء لم تكن تتحسب له. وهنا نطرح ثلاث فرضيات لتفسير ما حصل. الفرضية الأولى أن تكون دورية إسرائيلية وقعت في كمين إسرائيلي في مزارع شبعة، خاصة وأن المنطقة هناك لم تجهز من قبل العدو الإسرائيلي كما جهزت دفاعيا المناطق ما بين فلسطين المحتلة ولبنان، لأن للمنطقة خصوصية، وتعلم إسرائيل أنها لن تستمر في مزارع شبعة، وأن تحرير مزارع شبعة هو أمر حتمي. لذلك تعتمد في الدفاع هناك على الوسائل الميدانية من المراكز الثابتة والمراقب المجهزة والدوريات والكمائن. وهنا يمكن أن يكون كما ذكر دورية إسرائيلية وقعت في كمين إسرائيلي، وظن الكمين أنه أجهض عملية تسلل وسارع للإفادة في هذا الاتجاه، وتبنته القيادة الإسرائيلية من غير تحقق أو تدقيق. هذه فرضية. الفرضية الثانية تتعلق بسلوك نتنياهو ذاته. نتنياهو الذي يتعرض لضغوط هائلة في الداخل الإسرائيلي اقتصاديا ومعيشيا وصحيا وسياسيا، قد يكون بحاجة إلى تصنيع نصر سهل له، فاخترع هذه المسرحية ليظهر شجاعة جنوده وجهوزيتهم وأنه أجهض عملية أمنية. ولذلك من يدقق في العبارات التي أطلقت مع العملية ويبحث عن مصدر تلك العبارات، يصل إلى نوع من ترجيح هذه الفرضية، أي فرضية صنع النصر الوهمي. الفرضية الثالثة، وهذه أيضا رغم خفض سقف احتمالها إنما لا يمكن أن تستبعد، وتقول هذه الفرضية بأن إسرائيل عدت مسرحية تتمثل بالقول بأن المقاومة نفذت ردا، وهذه المسرحية تقود إلى تخفيف عن كاهل الإسرائيليين الضغط النفسي بانتظار الرد الآتي، والتخفيف عن العسكريين أيضا. ويبرر هذا الفرضية دعوة الجيش الإسرائيلي في الوقت للمدنيين للعودة إلى حياتهم الطبيعية في الوقت الذي بقيت فيه حالة الاستنفار. فبالتالي هذه الفرضيات هي التي يمكن أن تفسر ما حصل، لكن نحن نرجح الفرضية الأولى أن الجيش ضرب الجيش الإسرائيلي في بعضه ضرب الجيش الإسرائيلي في بعضه الآخر دورية وكمين اصطدمة. أما من جانب المقاومة فهناك ثلاثة أمور هامة ينبغي التوقف عندها. النقطة الأولى هي ذاك الصمت البليغ المدوي الذي مارسته المقاومة من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة والسادسة تقريبا، يعني لمدة 3 ساعات و3 المقاومة صامتة وتترك الإعلام الإسرائيلي والقيادة السياسية والقيادة العسكرية الإسرائيلية تتخبط في المسرحية التي أعدت وفي أكاذيب صنعت. وهذا أمر يسجل للمقاومة إيجابيا، وليس سهلا أن تجعل الجمهور الإسرائيلي يعرض عن أقوال مسؤولي عسكريين ومدنيين وينتظر الكلمة الفصل والحقيقة من لسان المقاومة. هذا أمر هام. الأمر الثاني هو البيان الذي صدر عن المقاومة والذي يسجل للمقاومة في شفافيته وموضوعيته. فالمقاومة لم تدعي القيام بشيء لم تنفذه، فكما سابقا في مسألة مسيرة الضاحية الجنوبية رفضت التبني إسقاط الطائرة وقالت أحد المواطنين، هنا رفضت تبني العملية أو ما حصل لأنها لم تقم به. المسألة الثالثة أن المقاومة لم تقع في الفخ الإسرائيلي لجهة القول بأن الرد حصل، بل حمل بيان المقاومة أمرا جازما وحازما بأن الرد على استشهاد المقاوم آت في حتما، ثم يضاف إليه الرد على استهداف منزل أحد المدنيين في الإبارية. لذلك في المحصلة لو جئنا لإجراء تقدير موقف وتقييم شامل للوضع نجد أن إسرائيل خسرت خسارة معنوية ونفسية كبيرة، والمقاومة ربحت ربحا من غير أن تطلق، ربحا مؤزرا من غير أن تطلق طلقة نار واحدة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم سيادة العميد، يعني هناك من يقول بأنه بمعزل عما حدث في شبعة فإننا لا مبالغة في اعتبار ما حصل أصلا جزء من الحرب النفسية بين حزب الله وإسرائيل، وقد وصلت إلى أوجها على أكثر من مستوى. يعني هنا لمن كانت الغلبة برأيك في هذه الحرب النفسية؟
المسألة لم تقتصر على الحرب النفسية، طالما أن الميدان شهد إطلاق نار وشهد قصف. صحيح أن كل الأعمال النارية التي نفذت من جانب واحد ولم يكن هناك صراع ولم يكن هناك اشتباك ولم يكن هناك تبادل إطلاق نار، لكن انتقلنا من الحرب النفسية إلى الانفجار الميداني الذي حصل في طرف واحد، وبالتالي كانت حرب نفسية مارست المقاومة بكفاءة عالية وانتصرت فيها وأوصلت العدو إلى لحظة الانفجار الميداني. فتكون بالحرب النفسية انتصرت المقاومة، وباقتياده إلى الانفجار الميداني انتصرت نصرا آخر، ويكون نصر المقاومة مزدوجا في هذا الموضوع. ولا نستطيع ولا يمكن أن يقارن ما حصدته المقاومة بما وصل إليه العدو الإسرائيلي. فالعدو الإسرائيلي وقع في خسارة تامة معنوية وميدانية، والمقاومة حصدت نصرا مزدوجا معنويا ونفسيا وميدانيا.
نعم سيادة العميد، يعني بعثت إسرائيل رسائل تطمين مبطنة بتهديد إلى جهات دولية مفادها أنها لا تنوي تصعيد الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان ولكنها على أهبة الاستعداد. لكن يعني برأيك في حال حصل رد، هو سيحصل من جانب حزب الله، برأيك هل أن الأمور مرشحة إلى حرب شاملة؟
أولا ينبغي أن نتوقف عند السلوكيات الإسرائيلية بعد عملية استشهاد المقاوم في سوريا. إسرائيل قامت بثلاث سلوكيات. السلوك الأول هي الرسائل إلى حزب الله عبر الأمم المتحدة، ونحن نقرأ في هذه الرسائل بأنها نوع من الاعتذار الضمني على الجريمة التي ارتكبت. هذه نقطة، وهذا الاعتذار كانت تتوخى منه إسرائيل أن يمتنع حزب الله أن يقبل الاعتذار ويمتنع عن الرد، وهذا أمر لم يحصل ولن يحصل. النقطة الثانية كانت ميدانيا عبر التحشيد العسكري الإسرائيلي ونقل بثلاث ألوية مشاة وفرق وقوات خاصة مع تشكيلات مدرعة مع تكثيف لعمليات الاستطلاع الجوي للإيحاء بأن إسرائيل جاهزة لأقصى درجات الأعمال خطورة وللرد على حزب الله حتى ينثني حزب الله عن الرد على العملية العدوانية الإسرائيلية، وهذا الأمر أيضا لم يؤدي إلى نتيجة. ثالثا الموقف السياسي والتهويل السياسي. نحن نعلم كيف أن أولا بنيامين نتنياهو، ثانيا بني جنس، ثالثا أشكينازي، رابعا رئيس الأركان، كل هؤلاء وجهوا رسائل تحذير لحزب الله بأنهم يهولون بما سيكون عليه إذا أقدم على الرد، وكل ذلك لم يثني حزب الله على أن يضمن بيانه البارحة كلاما صريحا واضحا أن الرد آتي. فإذا كل ما قامت به إسرائيل لم يغير شيئا في قرار حزب الله. أما إذا نفذ حزب الله القرار وانتقم للمقاوم وثبت معادلة الرد، فكيف سيكون الحال؟ أنا شخصيا أستبعد أن تنزلق إسرائيل إلى حرب ليست مستعدة لها وليست متوحدة الكلمة عليها وليست جاهزة للقيام أو لاحتواء مفاعيلها. لذلك أعتقد أن الحرب مستبعدة، وإن كان هناك قرار إسرائيلي بالذهاب إلى الحرب والانزلاق إليها وستكون لحظة تخلي وسيكون لحظة قرار انتحاري تتخذه إسرائيل، أنا أستبعده في هذه اللحظة كليا.
نعم سؤال أخير سيادة العميد أو تعليق، يعني محلل عسكري إسرائيلي يقول على مدى عدة أيام هناك حالة تأهب قصوى في الجيش الإسرائيلي وشلل في المنطقة الشمالية بينما يتحرك اللبنانيون بحرية على الحدود، يعني كيف تعلق على ذلك؟
هذا من ذكاء حزب الله وهذا من ذكاء المقاومة التي تجعل فترة الانتظار القاسي التي يعيشها المدني الإسرائيلي والعسكري الإسرائيلي والمسؤول الإسرائيلي تجعل هذه الفترة هي جزء من الرد، لأن المعاناة النفسية ليست بالقليلة من حيث الإنهاك المعنوي والإرهاق المادي وتعطيل الأعمال. فبالتالي هذا تخطيط حزب الله وقد نجح به. أما بالنسبة للمقارنة، هنا نقول بكل بساطة أن بيئة المقاومة وجمهور المقاومة يملكون من المعنويات والاستعداد للمواجهة والتضحية ما لا يملكه شعب آخر، وقد خبرتهم الميادين وقد عرفوا جيدا كيف يواجهون حتى ينتصروا.
نعم الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيت، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.